مقالة أو مقالة من القرآن الكريم، كما تعودنا في هذا المسجد أن يزورنا من أهل الخير والعلم لينوروا قلوبنا وعقولنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إن شاء الله نبدأ عن الشيخ وهو إمام في مسجد في مدينة زابرون، السيد عبد العاطي بن محمد. درس في كلية القانون ثم عمل في تدريس اللغة العربية والمواد الشرعية، والتحق بعد ذلك بكلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر، ثم حصل على ليسانس الدعوة الإسلامية، ثم التحق بقسم الدراسات الشرعية العليا للشريعة بكلية الحقوق، ثم تم اختياره عضوا لهيئة العلماء بالجمعية الشرعية الرئيسية في مصر. ويعني إن شاء الله له من المؤلفات يعني علو الهمة والابتلاء في الفقه وحجية السنة، وإن شاء الله نترك الإخوة مع الشيخ حتى ننظر عليهم، فهو المتكلم وليس
الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أما فيما يتعلق بهذه التقدمة التي قدمها الأخ بشير حفظه الله تعالى، فلا أملك إلا أن أقول كما علمنا السلف: اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا أفضل مما يظنون، اللهم آمين. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، ويوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك ومولاه، اللهم آمين. أحبتي في الله، وقفنا في خطبة الجمعة أمام قول ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة لا ولن تتحقق إلا بهذه الشروط المذكورة في الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. العمل الصالح لابد له من شروط تتوافر فيه. بعد الإيمان لابد من الإخلاص في العمل حتى يكون العمل صالحا، أي تبتغي بعملك وجه ربك عز وجل. بعد الإخلاص شرط المتابعة، أن يكون العمل تابعا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى قال وقوله الحق في آية تسمى آية الابتلاء والمحنة، قال الله تعالى فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال المفسرون: هذه الآية هي آية المحنة، ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الحب، فإن علامة الحب الصادق في متابعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ف فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن من شروط العمل الصالح بعد الإسلام الإخلاص ثم المتابعة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة. فجمع لك بين خير الدنيا وبين خير الآخرة، وهذا أسمى ما يرجوه المرء، أن يحيا في هذه الحياة حياة طيبة في ظل الإيمان والتوحيد وفي ظل متابعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بيّن لنا أن حصون النجاة في هذه الحياة التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله. فقد أخبر فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. يبقى أين حصون النجاة؟ في التمسك بالكتاب وفي التمسك بالسنة، سنة النبي بفهم من سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين، ومن صار على دربهم واختفى آثارهم إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. إذن إخوة الإيمان والإسلام، الحياة الطيبة في ظل الإيمان بالله، في ظل متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الصحابة يقولون: لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليه بالسيوف، رغم فقرهم ورغم الضيق الذي عاشوه. لأن البعض وللأسف يقيس السعادة بالثراء أو بحطام الدنيا، وهذا فاسد وباطل. إنما السعادة الحقيقية هي سعادة المسلم في ظل الإسلام، في ظل الإيمان، وهذا ما قرره الملهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأثر جاء عند الحاكم وصححه ووقفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح، في سلسلة الصحيح. قال عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. عمر هو الملهم، وما دام عمر هو الملهم فيجب على أمة النبي أن تقف أمام كل كلمة يتفوه بها عمر رضي الله عن عمر. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. يبقى عزنا أين؟ في إسلامنا، في قيمنا، في أخلاقنا، في هويتنا الإسلامية المميزة، أمة ميزها الله تعالى جعلها خير الأمم. وكلنا يقرأ القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خيرية هذه الأمة مشروطة كما قال العلماء، خيرية مشروطة. ما الشروط التي تحقق الخيرية؟ ذكرت في الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا يا ربنا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمر بمعروف شرط للخيرية، نهي عن منكر شرط للخيرية، إيمان صادق بالله الواحد شرط للخيرية. إن تحققت الشروط تحققت الخيرية، وإن انتفت الشروط انتفت الخيرية. أمة جعل الله لها العلو، وكلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. من الذي جعل لهذه الأمة هذا العلو؟ إنه خالقها جل وعلا يقول لهذه الأمة تكريما لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نعم، فهذه الأمة كتب الله لها العلو متى تمسكت بكتاب الله، ومتى تمسكت بسنة رسول الله، متى كانت أعمالها صالحة وأقوالها طيبة. لأن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، بمفهوم المخالفة الكلام غير الطيب هل يرفع؟ لا يرفع. والعمل الصالح يرفعه، بمفهوم المخالفة العمل الصالح لا يرفع. إذن يرفع إلى الله تعالى القول الطيب والعمل الصالح، القول الطيب والعمل الصالح فقط. هذه الأمة المسلمة في واقعها المعاصر أزمتها أزمة أخلاق، أزمتها أزمة أخلاق. هذه حقيقة يجب أن نعيها جيدا. فأزمتنا الآن أزمة إيه؟ أخلاق. أين خلق المسلم؟ سؤال أسأله كثيرا عندما أتطوق بين البلدان وأرى أحوال المسلمين. أين خلق المسلم المستمد من عقيدة التوحيد؟ فعقيدتنا إخوة الإيمان والإسلام هي الأصل الأصيل والركن الركين الذي يبنى عليه كل فرع في الإسلام. إن صح الأصل صحت الفروع، وإن فسد الأصل حتما فسدت الفروع. فأول دعاء وأول نداء نادى به كل نبي وكل رسول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل أول أمر على مائدة القرآن الكريم أمر بالعبودية في سورة البقرة. أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالعقيدة هي الأصل، التوحيد هو الأصل، وأي دعوة لا تقوم على أساس من توحيد الله وعلى أساس من تصحيح العقيدة دعوة لا قيام لها. فالبداية من هنا إخوتاه، البداية من بيان مفهوم التوحيد الخالص، من تصحيح الاعتقاد أولا. إن صحت العقيدة صحت الفروع كلها. لماذا؟ لأن الأصل في التوحيد، الأصل في العقيدة، عقيدة تثمر الخلق الكريم. فالأخلاق في الإسلام ترتبط ارتباطا وثيقا بالتوحيد بالعقيدة. وهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 13 سنة في مكة برب الأمة على إيه؟ على مفهوم لا إله إلا الله، توحيد، عقيدة، تربية إيمانية. 13 سنة، وبعد الهجرة في المدينة 10 سنين أيضا توحيد، إضافة للأحكام الشرعية التي تتنزل على الأمة في المدينة. لذلك كما قلت في أقل من ربع قرن فقط من الزمن، دي المعجزة الحقيقية التي ينبغي أن تقف أمامها الأمة. 23 سنة فقط بنى النبي أمة. بدأ النبي في مكة ولم يتبعه إلا حر وعبد، أبو بكر الصديق وزيد، مش دي البداية؟ آدي البداية. لم يتبعه إلا حر وعبد. طيب تعالوا نمر مع خط سير الدعوة لنرى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر في حجة الوداع. يأتي النبي من المدينة على رأس أكثر من 120,000 واحد لأداء فريضة الحج، وكان بدأ بإيه؟ حر وعبد. 23 سنة فقط انتشر الإسلام وظهر الإسلام وأصبح للإسلام أمة وأصبح للإسلام قوة. بإيه؟ إن في أمة تربت على عقيدة صحيحة، اتربت على سنة الابتلاء، اتربت على خدمة الإسلام، اتربت على هم الآخرة، على هم إيه؟ الآخرة. اتربت على إيد النبي محمد بالقرآن الكريم. سيدنا النبي يا جماعة لو نظرنا إلى سيرته لرأينا عجبا. رأينا أن الكون بأسره انسجم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الإنس انسجم مع النبي، الجن انسجم مع النبي، خلي بالك من اللي جاي، النبات انسجم مع النبي، الجماد انسجم مع النبي، حتى الحيوان انسجم مع رسول الله، الكون بأسره انسجم مع رسول الله. يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وألقى علي السلام، السلام عليك يا رسول الله. محدث صلى عليه، صلى الله عليه وسلم حجر يسلم على رسول الله. نعم، انسجام الجماد مع النبي. يقف النبي يوما فوق جبل أحد بجوار النبي الصديق والفاروق وعثمان، فاهتز جبل أحد بالنبي وأصحابه. فماذا قال النبي للجبل؟ اثبت أحد، إن فوقك نبي وصديق وشهدان. فثبت أحد واستقر، فقال النبي: أحد جبل يحبنا ونحبه صلى الله عليه وسلم. جبل يحب رسول الله، جماد، جماد انسجم مع رسول الله. اثبت أحد، إن فوقك نبي وصديق وشهيدان. نعم، جماد انسجم مع رسول الله. وأعجب من ذلك قصة حنين الجزع، وكلكم يحفظها. ما قصة هذا الجزع يا ترى؟ جزع كان بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي إذا وعظ أو ذكر المؤمنين استند على هذا الجذر داخل المسجد. فلما رقت قلوب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وصنعوا له منبرا وترك النبي الجذر وصعد إلى المنبر، أثناء الخطبة يسمع النبي أنينا وحنينا وبكاء من الجذر، فيطرق النبي منبرا وينزل إلى هذا الجذع ويضع النبي يده على الجذع فيسكن ويسكن، يقول رسول الله: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي. جذع أن لفراق النبي محمد، أما أنت قلوبنا لسنته؟ أما حنت نفوسنا للعمل بهديه؟ الجذع أن يا عباد الله جماد يئن ويبكي لمفارقة رسول الله. ولذلك عندما وقف الفاروق عمر أمام قبر النبي مسلما بعد وفاة رسول الله، ماذا قال عمر؟ قال عمر: ويا نعم ما قال، السلام عليك يا رسول الله، يا من قرن الله طاعته بطاعتك فقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. السلام عليك يا رسول الله، يا من يندم العصاة على عصيانك يوم القيامة، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. السلام عليك يا رسول الله، يا من كنت تخطبنا على جذع فلما فارقت الجذع، أن الجذع لفراقك يا رسول الله، فإذا كان الجذع قد أن لفراقك يا خير خلق الله فكيف بنا وقد فارقتنا يا رسول الله. وبكى عمر رضي الله عن عمر. فالجذع أن لفراق النبي انسجام عجيب من الجمادات مع رسول الله. النباتات انسجمت مع رسول الله. في الحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح: خرج النبي في سفر من الأسفار، في الطريق مر به رجل أعربي، وكان الأعربي مسرعا، فاستوقفه رسول الله وقال: يا أعربي أين تريد؟ قال: ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. قال له النبي: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. شوف الدعوة وهم الدعوة، في الحضر، في السفر، في القيام، في القعود. النبي ما ترك لحظة إلا ودعا فيها إلى الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. يا أعرابي أين تريد؟ قال: ذاهب لقضاء حاجة لأهلي، أي حاجة من حوائج الدنيا. قال: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال الأعرابي: ومن يشهد لك أنك رسول الله؟ من اللي يشهد لك؟ فنظر النبي إلى شاطئ الوادي في الصحراء في البادية، فرأى شجرة، فقال للأعرابي: تشهد لي تلك الشجرة؟ فتعجب الأعرابي وقال: شجرة تشهد؟ قال: نعم. ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا شجرة أجيبي رسول الله. فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا، بتمشي بأمر الله، حتى وقفت أمام رسول الله فقالت بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرة أو مرتين، فبكى الأعرابي وقال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انسجام غريب، بل الأعجب من ذلك شجرة تغار على عورة النبي محمد.
أرأيتم شجرة تغار؟ نعم، تغار على ماذا؟ على عورة رسول الله. في ظل هذا الزمن الذي نعيشه، من يسبون رسول الله ويطعنون في رسول الله ويطعنون في الإسلام، فماذا قدمت الأمة لنبيها؟ هل عرفنا نبينا حتى نتمكن من الدفاع عنه؟ هل عملنا بسنته؟ كنت أعجب لبعض المسلمين عندما قام بعض شرذمة الناس في دولة الدنمارك بالسخرية من النبي، برسم رسومات كاريكاتيرية فيها سخرية من رسول الله. كان أحدهم ممن يريد نصرة النبي يكتفي بوضع لافتة على سيارته، فداك أبي وأم يا رسول الله، وهو ماشي ماسك السجارة بيدخن، ولعله لا يركع ولا يسجد. كنت عجبا لهذه الأمة، إن الدفاع عن رسول ليس بكلمات أو منفقات، إنه منهج حياة كامل. هل عرفنا نبينا حق المعرفة؟ هل اتبعنا سنته؟ هؤلاء الساخرون من رسول الله ومن قيم الإسلام، أنا أشبههم بخروف له قرنان. جاء هذا المسكين إلى جبل أصم شامخ مرتفع قوي، وظل ينطح الجبل بقرنين. ما الذي حدث له؟ أعياه النطح فتكسرت قرونه، والجبل جبل، الجبل جبل. وهذا معناه أن نحسن التعرف على نبينا حتى نتمكن من الدفاع عن رسول الله بإحياء سنته واقعا عمليا بين الناس. فشجرة تغار على عورة النبي كما جاء عند أصحاب السنة. خرج النبي يوما ليقضي حاجته، وكان إذا أراد أن يأتي الخلاء ابتعد عن أعين الناس صلى الله عليه وسلم، فوجد شجرة أراد أن يقضي حاجته خلفها، غير أن الشجرة لا تكفي لستر عورة رسول الله. فنظر النبي إلى الجهة المقابلة فوجد أختها، أي شجرة أخرى، فدعاها النبي الأمين: يا شجرة أجيبي رسول الله. فجاءت تخد الأرض خدا حتى وقفت ملتصقة بجوار أختها، فقضى النبي حاجته ثم عادت بأمر الله إلى مكانها. جاءت غيرة تستر عورة رسول الله حتى لا يراه أحد من الخلق. أما غارت القلوب الموحدة على سنة النبي التي كادت عند الكثيرين أن تكون باهتة مشوهة؟ بل أعجب من ذلك إخوة الإيمان والإسلام، الحيوان انسجم مع النبي. في الحديث عند النسائي بسند صحيح أن أنصاريا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له بعير، وكان الأنصاري يستقي الماء على ظهر بعيره. فذات يوم عصى البعير صاحبه ودخل إلى حائط، أي بستان من بساتين المدينة، وأصيب البعير بالصرع، فلم يتمكن أحد من القرب من هذا البعير، والأنصاري كان فقيرا، فماذا يصنع وكيف يقضي حوائجه؟ فأتى النبي شاكيا يشكو من؟ البعير الذي عصى وتمرد. فقام النبي مع الأنصاري وآتى إلى الحائط البستان، فجاء بعض الأنصار يقولون: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لا تدخل على هذا البعير، إنه أصيب بالصرع. شوف الخوف على النبي. قال: دعكم من هذا. وتقدم النبي إلى البستان فدخل، ونظر رسول الله إلى البعير فرفع البعير رأسه ونظر إلى النبي، ثم جاء البعير يطأطئ رأسه بين يدي رسول الله، ووضع جبهته على الأرض ساجدا لرسول الله، فمسح النبي أذن البعير، ثم دعا الأنصاري وقال: خذ بعيره واستق الماء على ظهره. فجاء الأنصاري يقود بعيره فانقاد له وحمل الماء على ظهره. فجاء رجل من الأنصار وقد رأى ما رأى، وقال: يا رسول الله، سجد لك البعير، أفلا نسجد لك؟ قال: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال رسول الله. وبهذا الحديث نسخ النبي سجود التحية الذي كان معروفا في الأمم السابقة من لدن آدم عليه السلام: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سجود تحية، واستمر هذا السجود في الأمم جائزا مشروعا مع نبي الله يوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجادا، فظل هذا السجود مشروعا إلى أن نسخ بقول النبي محمد: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي، أي منسوخ في شريعتنا، كان من قبل، كان شرعا لمن قبلنا ونسخه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعنى النسخ أي ألغى هذا الحكم. والشاهد أن البعير انسجم مع النبي وسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مجلس آخر يجلس النبي الأمين بين أصحابه، فإذا ببعير يقتحم المجلس على النبي ويدنو من أذن رسول الله وهو يبكي البعير ويخاطب النبي، فرفع النبي رأسه وقال: أين فلان ابن فلان؟ لرجل من الأنصار. فجاء الرجل مسرعا يقول: سعديك ولبيك يا رسول الله، ماذا تريد مني؟ قال: يا رجل، ارقب بدبتك، إنها جاءت تشكوك إلي أنك تحملها ما لا تطيق. قال: أشتكى البعير يا رسول الله؟ قال: أشتكى البعير. قال: لن أحمله ما لا يطيق بعد اليوم. بعير يشتكي، نعم، انسجام مع النبي محمد. بل أعجب من ذلك، الجن انسجم مع النبي. في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنت، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قرئت فأسلاما فعل الماضي، وقرئت فأسلاموا بالضم، أي سلمني الله منه، فلا يأمر إلا بخير، فلا يأمر إلا بخير. وفي حديث آخر يقول النبي لأصحابه: أمسكت الليلة البارحة جنيا وقيدته بأحد سواري المسجد، يعني ربطه في عمود من أعمدة المسجد، ولولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما تركته. إيه اللي خلى الجن يجي للنبي؟ لأنه يعلم أنه نبي رحمة ولن يناله أذى مطلقا من رسول الله، فالنبي مسك وربطه وبعد كده إيه؟ تركه صلى الله عليه وسلم. انسجام. في سفر من الأسفار طائر عصفور كان له عش، وداخل العش فرخان ولدان من عصفور. ابن مسعود يقول: فإذا لبعض الصحابة يأخذ الفرخين، فجاء الطائر فزعا منزعجا يحوم فوق رؤوسنا، فرآه النبي وقال: من فجع هذا في فرخيه؟ ردوا عليه فرخين. فردوا عليه الفرخين، شوف الرحمة، انسجام غريب. الطائر أتى يحوم فوق رأس النبي منزعج لما حدث لفرخيه، لأنه يعلم أنه نبي رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإنس كذلك انتجم مع النبي. الإنس قصة الغلام اليهودي عند الإمام مسلم في الصحيح، غلام يهودي كان مجاورا لرسول الله، وكان يمر على النبي في كل يوم ليقضي حاجات النبي. شوف الحب بقى، غلام يهودي في المدينة، ولكن في كل يوم يروح للنبي، ماذا تريد أن أقضي لك؟ أي يخدم رسول الله. ذات يوم انقطع الغلام ولم يأتي كعادته، إيه الحكاية؟ فسأل عنه النبي، أين الغلام؟ قالوا إنه مريض يا رسول الله، ينازع الموت، مريض مرض الموت. ماذا فعل رسول الله؟ أتى النبي بيت اليهودي وطرق النبي بابه، فقال صاحب البيت: من الطارق؟ قال: محمد. قال: وما الذي أتى بك إلى دارنا يا محمد؟ قال لك: بس ده في مشكلة بقى، محمد جاي بيتي، ربها غايب، الصورة اللي وصل للغرب الآن عن الإسلام، نريد أن نظهر صورة الإسلام الحقيقية بسلوكياتنا بأخلاقياتنا بفهمنا لديننا. قال: يا رجل، جئت لأعود الغلام، جئت زائرا. قال: مرحبا بك يا محمد. وفتح بيته ودخل النبي إلى الغلام، وقف النبي عند رأس الغلام يقول: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أكبر. نعم، إنقاذ نفس من النار وظيفة الأنبياء والرسل ومن صار على دربهم من العلماء والدعاة والعاملين لهذا الدين. أنت صاحب رسالة الخير، تنقذ البشرية من أوزار الجاهلية، هذه وظيفتك الأساسية. يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه، ماذا أقول؟ فقال الأب للابن: أطع أبا القاسم يا بني، أطع أبا القاسم يا بني. فقال الابن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال رسول الله. لازم يكون عندنا الهم ده يا جماعة، هم توصيل الخل البشرية، ونصبر على ذلك، يكون عندنا هم، هم الدين، هم الآخرة، هم البشرية جمعاء. احنا أصحاب رسالة، أصحاب رسالة، ما احناش طلاب دنيا، نحن طلاب آخرة، كما كان سلفنا رضي الله عنهم أجمعين. أخص لكم قصة لصحابي جليل حتى نعرف مكانهم عليه ومصيرنا نحن إليه. إنه الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه، الباحث عن الحقيقة. ولاه عمر رضي الله عن عمر بلاد الكوفة. شوف، خلي بالك بقى، والي أرسله عمر للكوفة، فأهل الكوفة خرجوا لاستقبال الوالي سلمان الفارسي الصحابي الجليل، وقفوا له على الطرق، وجاء سلمان على ظهر حمار، جاي من المدينة راكب ايه؟ حمار، مش راكب برشة ولا مرسيدس، مش كده؟ جاي راكب حمار، مش جاي ورا منه بقى الجند والحرس والخدم وموكب، ده والي، والي يعني برجمايستر بلغة الألمان، اسمه برجمايستر؟
أكتر شوية،
أكتر شوية؟ اسمه إيه؟ طب قول لي يا بشير.
والي
حاكم، حاكم مدينة اسمه إيه هنا؟
حاكم الولاية هو لندس،
لندس
بريزيدنت،
بريزيدنت،
رئيس،
رئيس، رئيس. الرئيس جاي، الله أكبر، المفروض يكون معاه الجند والخدم والحاشم، موكب بقى موكب. ده سلمان جاي راكب ايه؟ حمار، جاي لوحده راكب حمار. والأعجب من ذلك ماسك قطعة عظم فيها بقايا اللحم عمال ينهش فيها نهشا، الله أكبر. فالجماعة اللي خارجين دول أهل الكوفة ما يعرفوش مين سلمان الفارسي، هم يسمعون عنه. فوجدوا رجلا غريبا يركب على حمار، قالوا يا هذا أما رأيت الوالي سلمان الفارسي في الطريق وانت جاي كده؟ ما شفتش الموكب بتاع سلمان الفارسي الذي ولاه عمر علينا؟ قال لهم أنا سلمان الفارسي. قال لا تسخر بنا يا عبد الله، نحن نسألك عن سلمان الفارسي الذي ولاه عمر علينا، أفتخر بنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا ليس وقت مزاح، أنا سلمان الفارسي. سلمان الفارسي جاي على حمار، وبعدين تعرفين أن أهل العراق كانوا مجاورين لدولة الفرس، القصور الشاهقة المموهة بالذهب والفضة والدباج والحرير، والوالي جاي راكب حمار فأنزلوه عايزين يشيلوه، يعني سبحان الله. فنزل فيهم أميرا رضي الله عنه وأرضاه، فكان عمر يرسل له عطاءه الراتب بتاعه كوالي، فكان يقسم الراتب إلى ثلاثة، ثلث لنفقاته، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به رضي الله عنه. ومرت أيامه رضي الله عنه وأرضاه، وها هو ينام على فراش الموت، الوالي سلمان الفارسي الصحابي الجليل. فنظروا إلى ميراثه فماذا وجدوا يا ترى؟ تخيل كده واحد رئيس دولة، ها لما يجي يموت عنده ايه؟ بنوك سويسرا شكلها ايه؟ ها والمقاطعات والأراضي، ده بلاد بلاد يا جماعة. فعايزين نشوف بقى الميراث بتاع سلمان الفارسي، فما وجدوا إلا شملة، شملة يعني فرشة، كان سلمان يفترشها له ولضيوفه والجالسين في مجلس قضائه، فرشة كده على الأرض بيقعدوا عليه. طيب، وعصا يتوكأ عليها ويقصب عليها ويحتمي بها، وإيه كمان يا سلمان؟ وصحفة يأكل فيها ويغتسل ويتوضأ. إيه ده؟ هو ده بس اللي عند سلمان؟ فوالله شملة، عصا، صحفة، صحفة يعني تبسي بلغة المغاربة، تبسي يعني تبسي الطاجين، الطاجين، ها عنده طاجين ماشي كده بياكل فيه، يتوضأ يغتسل منه، وبدأ يبكي عند الموت. قالوا أيها الوالي ما يبكيك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ليكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراقب وقد أقصرنا من دنيانا. فقالوا غفر الله لك يا سلمان، أنت أقصرت من دنياك؟ قال ويحكم، والله الذي لا إله غيره إني أخاف أن يسألني ربي جل وعلا يوم القيامة عن الشملة والعصا والصحفة. ومات رحمه الله. كانوا طلاب إيه يا جماعة؟ آخرة. لذلك جاء مدحهم في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن لا نمنع أن تكون لك دنيا، ولكن نمنع أن تدخل قلبك، اجعل الدنيا في اليد ولا تجعلها في القلب، لأنها إن دخلت القلب أضاعت عليك الدنيا والآخرة، أما إن كانت في اليد جمعت لك الدنيا والآخرة. فالمسلم دنياه فين؟ في اليد مش في القلب، لأنها إن تمكنت من قلبك فلن تذوق طعم الحياة الطيبة. إذن إخوة الإيمان والإسلام، هذا الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ظل الإيمان الصادق، هذا الجيل ذاق حلاوة الإيمان ووجد الحياة الطيبة في ظل الإيمان بعلامات منها الأخوة الإيمانية الصادقة التي كانت تجمع بينهم. عندما أتحدث عن الأخوة الإيمانية في زماننا يدمى القلب وتدمع العين لما صرنا إليه. سبحان الله، الأخوة الإيمانية يا إخوة ركيزة هامة جدا لبناء الأمة. ولعلكم تحفظون أن من أعمال رسول الله في مدينته يوم أن قدمها بعد بناء المسجد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أخوة تقوم على فهم صحيح وعقيدة سليمة وفكر سليم ومتابعة لهدي رسول الله تجمعنا على الحق، نسير جميعا على قلب رجل واحد، لأن القرآن حذرنا فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا فالفرقة ضعف وهزيمة، والتماسك والاتحاد قوة ونصر. قد أختلف معك وتختلف معي في أمر فروعي مصدره اجتهاد يسع بعضنا بعض، أما في أمر ليس بمصدره الاجتهاد ولكنه في أصل أو في كذا فلا يحتمل هنا الخلاف، لابد أن يرفع الخلاف بالدليل، وأن نسمع ونطيع لصاحب الحق وأن ننسجم مع الحق. أما المسائل الفروعية اللي مصدرها إيه؟ اجتهاد، هنا نقول يسع فيها بعضنا بعض. وخلي بالك اوعى تقول لي نجتمع على ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه المقولات تحتاج إلى تفصيل وضبط شرعي. قد يكون الاختلاف في أصل من أصول الاعتقاد، هل يحتمل هنا العذر؟ لا، لا أعذرك ولا تعذرني، لازم أنكر عليك لأن دي عقيدة ما ينفعش فيها أقول لك إيه أنت حر. لا، قد يكون الاختلاف في أمر في نص، ما ينفعش أختلف معاك نلجأ للنص فردوه إلى الله والرسول، إنما الأمر الفروعي مسألة فقهية مصدرها اجتهاد هنا يعذر بعضنا بعضا إيه فيها. أضرب مثال لذلك، بصلي وبضع اليمنى على اليسرى على صدري في القيام قبل وبعد الركوع، ماشي كده؟ يعني أنا بحط إيدي اليمين على الشمال على الصدر في القيام في الصلاة، ركعت قلت سمع الله لمن حمده، حطيت إيدي تاني بعد الركوع على صدري، اللي جنبي حط ايديه جنبه، دي اسمها مسألة ايه؟ فروعية، مصدرها ايه؟ اجتهاد. ولذلك أئمة العلم كالشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هذا الوضع بدعة رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه سنة. الله ايه الحكاية؟ يعني شوف من جهابدة العلم. فسئل أحد العلماء هو الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله عن هذه المسألة، وكأن السائل كان مغرضا يريد الوقيعة في أحد العلمين، فماذا قال الشيخ؟ قال: يا بني كبشان ينطفحان فما أدخل نعج مثلي بينهما. الله أكبر، كبشان ينطفحان فما أدخل نعج مثلي بينهما، وكان ردا فيه حكمة بالغة. عايز يقول له تعلم الأدب، تتكلم عن من؟ عن رموز أمة؟ عن علماء علموا العالم ما مفهوم السنة؟ عايز تطعن أنت فيهم؟ اتعلم الأدب. ثم إن المسألة مسألة فروعية مصدرها إيه؟ اجتهاد. طب الخلاف جه منين؟ وفق نص يحتمل القولين، يحتمل إيه؟ القولين. حديث سعد بن سهل، سهل بن سعد عبد عند البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. هذا هو الحديث. فين؟ في الصلاة. ما قالش بقى في القيام قبل الركوع ولا بعد الركوع، واضح؟ فالشيخ الألباني رحمه الله يرى أن بالنسبة لوضع اليمنى على اليسرى بيكون محله فين؟ في القيام، لأن الصلاة مش معقول نحط إيدينا اليمنى على اليسرى واحنا راكعين، واحنا إيه؟ قاعدين. يبقى الصلاة فين؟ في القيام. والقيام عنده ما كان قبل الركوع. الشيخ ابن عثيمين يرى إيه؟ ويستوي عند القيام قبل وبعد الركوع، فهذا قيام وهذا قيام. يبقى المسألة فروعية مصدرها اجتهاد. ولذلك سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة رحمه الله، قال: ويستوي عندي، خلي بالك بقى من فقه العالم، ويستوي عندي وضع اليمنى على اليسرى على الصف بعد الرفع من الركوع أو الإرسال، وإن كان وضع اليمنى عندي أفضل على اليسرى. يعني الأمرين عنده مستويين، بس هو يفضل إيه؟ إنك تضع. فتيجي حضرتك بقى أنا بحط إيديا على صدري بعد الرفع من الركوع، اللي جنبي حاطط في جنبه ماشي، وانت ماشي ما نختلفش، ما ينكرش بعضنا، ده رأيك، ودي مسألة حمالة بالضبط كالموقف الذي حدث في جيل الصحابة. قال النبي الأمين: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. فالصحابة انقسموا إلى فريقين عندما حان وقت العصر. بعضهم قال: ما قصد النبي تأخير العصر، إنما قصد الجد في السير، فأخذوا بمفهوم النص مش بمنطوق النص، فصلوا في الوقت. الفريق الثاني قال: لا، النبي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، خذوا بمنطوق النص فأخروا العصر حتى المغرب، وصلوا عند غروب الشمس لما وصلوا فين؟ بني قريظة. لما النبي عرف عمله أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. تقول لي: واقف يا عم الشيخ، الله يرضى عليه، معنى كده الصواب ممكن يتعدد؟ أقول لك: نايم، ما يتعددش الصواب، الصواب واحد. أمال الإقرار ده يا عم الشيخ معناه الاثنين صح؟ لا، الاثنين مش صح. ولكن في مسألة مهمة جدا تعرفها كويس: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. يعني المجتهد مأجور حتى وإن كان خطأ، له أجر، لأنه له أجر الاجتهاد. فحتما الصواب مع من؟ مع الفريق الأول اللي صلى في الوقت. ليه؟ لأنهم أخذوا بنصوص أخرى في قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى كما جاء في الصحيح هي صلاة العصر، بل وصح الحديث عن النبي: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فهم أخذوا بمفهوم النص وفق الأدلة الأخرى وجمعوا بينهما، قالوا: صل في الوقت. يبقى الصواب مع مين؟ مع من صلى في الوقت، واضح؟ وله أجرين: أجر إصابة في الاجتهاد وأجر الاجتهاد. الفريق الثاني له أجر إيه؟ الاجتهاد. هم أخذوا بمنطوق النص واجتهدوا في المسألة، وإن أخطأوا لكن لهم أجر إيه؟ الاجتهاد. يبقى المسائل اللي مصدرها اجتهاد يعذر فيها بعضنا إيه؟ بعضا. أما المسائل اللي فيها الدليل المرجح ما ينفعش نقول فيها إيه؟ يقع بعضنا إيه؟ بعضا. فإن كان عندنا هذا الفهم لنصوص الشرع هيبتعد عننا الخلاف. يعني باختصار دي السنة، فأنا عايز أقول لك: السنة تجمع والبدعة تفرق. احفظ الجملة دي كويس: السنة تجمع والبدعة تفرق. يبقى الفرقة بتيجي منين؟ من البدعة. طيب ائتلاف الأمة بيجي منين؟ من السنة. فلو اجتمعنا على سنة الهادي البشير هنتفق، ما دام بنحتكم للنص. لما نختلف نرد الايه لكتاب الله ولسنة رسول الله، صح كده؟ ونحتكم للدليل. ديننا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، مش هو ده ديننا؟ يبقى ديننا دين دليل، مش هو كده؟ مش هو كده؟ لا مش هو كده، لا فيه الدليل. فنحن ندور مع الدليل حيثما ايه؟ دار. بهذا الفهم نوفق للأخوة الإيمانية. وعايز أقول لك بقى عند الخلاف لابد من سعة الصدر للمخالف، ونستمع له جيدا، ونرى ما عنده من حجة، ونتناقش بسعة صدر. هنا نصل إلى الحق. وأنا عايز أقول لك من اختلف معك في مسألة فروعية أنت وهو تريدان الحق، فلماذا تزعل من أخيه ويزعل منك؟ مش احنا عايزين الحق؟ بنتناقش ليه؟ عشان نوصل للحق. ما دام ده هدفك وده هدفك يبقى احنا الاثنين على خير. يبقى اياك 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 ان تستجيب للشيطان ويبذر بيننا بذور الفرقة والاختلاف. ولذلك علمنا هذا الجيل الذي رباه النبي فقه الاختلاف بقى، وعلمنا قيمة الأخوة الإيمانية. يعني فيما يتعلق بالسفر، حديث البخاري من رواية عبد الله بن عمر يقول: كنا نسافر فمنا من يفطر ومنا من يصوم، منا من يقصر ومنا من يتم، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. ما دامت المسألة فروعية مصدرها اجتهاد فيسع فيها الأمر ايه؟ الجميع في السفر. البعض كان يفطر ياخذ برخص الإفطار في السفر، والبعض ما ياخذش بايه؟ بالرخص. ليه؟ لان في نصوص اخرى تبين ان اللي كان السفر بالنسبه له مريح لا مشقه فيه ولا عناء فالصوم له اولى، ونصوص اخرى تبين ان السفر ان شق عليك فانت آثم بصيامك وعليك ان تفطر. فده بيرجع لحال المسافر بقى، بيرجع لحال ايه؟ انا شايف في سفري لا اجد مشقه مطلقه، وانا اريد ان اغتنم اليوم في الصوم، فإياك أن تنكر عليه أن عندي دليل. واحد ثاني السفر هيعوقه وهيتعبه ويسبب له مشاكل ففطر وخد الرخصة، لا تنكر عليه. فبيرجع لحال مين؟ المسافر. ما كان عنده النص وعنده الدليل فلا تنكر عليه. كما رأيتم اليوم أنا مسافر وصليت بكم العصر تامة، ما سألتش نفسك ليه؟ طب ما كان الشيخ يصلي قصر ويسلم واحنا نتم، صح؟ هقول لك ايه، انا جيت بيئه لا ادري هل كل من يصلي خلفي يعلم هذه السنه ام لا، فربما ان كفرت وسلمت من ركعتين وانا امام لكم، ربما البعض ما عنده العلم ده فربما يسلم معايا ركعتين، وربما يقوم عنده بلبله هو الشيخ ده عمل ايه؟ طب صلى ركعتين ليه؟ مش العصر اربعه؟ ما يعرفش ان انا مسافر، فممكن تحدث ايه؟ بلبله. فما ينفعش اقصر قبل ان ابين وقبل ان اعلم. هكذا المسلم ان راى بعض الامور قد تحدث فتنه فعليه الا يفعلها الا بعد ان يبين وبعد ان يعلم. وهكذا كان النبي محمد. رأيتم خلال تطوافي في البلدان في مسجد من المساجد، وهختم إن شاء الله عشان أنا طولت عليكم قوي، وبعدين أنا أرى إن كل من ترك مباراة كرة القدم النهاردة خاصة كأس العالم وجيت درس ده من المجاهدين. إحنا إدينا درس مفيش كتاب خطبة الجمعة، فإحنا جزاكم الله خير الناس مجرد حضوركم وتركوكم للمباريات. في مباريات الآن؟ في مباريات؟ في ولا ما في؟
كلمة زيادة.
أنا
كلمة زيادة. ما تجاوبوش.
نعم؟ ربنا يبارك فيهم يا رب. نعم. ربنا يحفظك يا خالد. ربنا يشرح صدركم ويبارك فيكم يا رب. والله أحببناكم في الله. وندعو الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. فكما قلت لكم في مسجد من المساجد في بلدنا، وأنا مسؤول البلد إيه عشان الكسب بلدنا، وبعدين رأيت خلافا بين رجل مسن كبير السن يصب شابا يشتمه في المسجد بعد الصلاة، فدنوت في رفق من هذا الشيخ الكبير وألقيت عليه السلام وقبلت رأسه. خير يا حد؟ في إيه يا حد؟ قال لي يا شيخنا الولد ده قال للأب. قلت له بس فهمني خير إيه اللي حصل؟ وقعد يشتم الرجل كبير السن. قال لي أنا يا ابني بعد ما سلمت من الصلاة بقول للي جنبي حرام، مد دي كده شيء
جمع.
الولد راح باصص لي مكشر وقال لي بدع. خدت الولد على جنب قلت له يا ابني الله يرضى عليك تعالى حبيبي احنا في مقام تعليم. قال لي ايوه. قلت له الراجل ده مسن؟ قال لي ايوه. قلت له لماذا غاب عنك حديث النبي عليه الصلاه والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا؟ ادي واحد كبير ولا مش كبير؟ كبير، لازم يبني له احترامه. ادي واحد. انت ما رعيتش فرق السنه دي واحد. اثنين، قلت له بدعه وانت مكشر وما علمتوش يعني ايه السنه؟ قال اثنين، ويبني في مقام التعليم ما كان هكذا يعلم النبي، كان يبني عليك عشان تعلم هذا الرجل المسن تعمل ايه الاول بعد ما سلمه. قال لي جنبه حرمه، رجل كبير في السن ماشي، لو معاك ازازه عطر كنت عطرته الاول السلام عليكم يا والدي وانت بتضحك تبتسم وتعطر له ايديه، الله ريحتها جميله جدا. قول لي يا عم الحاج الله يرضى عليك ما تسمعنا الصلاه على النبي، هيقول لك صلى الله عليه وسلم. قول لي يا عم الحاج الله يرضى عليك ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا اول لما نسلم من الصلاه نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وبعد كده نقول سبحان الله 33 مره، الحمد لله 33 مره، الله اكبر 33 مره، وانت منهم بلا اله الا الله 100. وبعد كده حج عايز تسلم على اللي جنبك سلم، عايز تحضن يا حج احضن. عارف لو انت عملت الاسلوب ده هيدعي لك ويقبل منك. تعالى شوف بقى في الفرد اللي بعد كده بيسلم اللي جنبه، له لا استنى حرم ايه استنى ده السنه. فده يقول سنه اهو لان انت علمت ده السنه. قول استغفر الله استغفر الله، وبدا هو بقى معلم. مش هكذا كان النبي يعلم يا جماعه؟ ليه بتغيب عننا السنن عند التعليم؟ فرق بين تعليم وبين مواطن انكار. الان يا جماعه الامه في مجموعها بعيده كل البعد عن الامور الفقهيه، فمحتاجه عوده رشيده، محتاجة دعاء مخلصين، محتاجة شباب على فهم وعلم ازاي نوصل الخير يا جماعة. يعني كنت حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه، والحديث جاء في صحيح عند الإمام مسلم، يقول معاوية ابن الحكم السلمي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطف رجل من القوم أثناء الصلاة يقول فقلت يرحمك الله. ده أثناء الصلاة، خلي بالك قوي، ده لو كان موجود بينا يومين دول كانت وحشة مش شايف رضي الله عنه وأرضاه. يقول فرمان الناس بأبصارهم، كلهم نظروا له كده، يعني أنت عملت خطأ اسكت. يقول فقلت وثقل أميات لماذا تنظرون إلي هكذا؟ زي المثل اللي عندنا يقول لك جه كحلها عمى، يعني ما اكتفاش باللي عمله. طبعا معاوية بن الحكم يجهل حكما شرعيا جديدا في بداية الإسلام، الدعوة بداية الصلاة كان مأذونا للمسلم المصلي أن يتكلم داخل الصلاة في البداية. النبي اللي بيصلي كده يعدي عليه عبد الله بن مسعود السلام عليك يا رسول الله، يقول الله يصلي وعليك السلام يا ابن مسعود ورحمة الله وبركاته، ويكمل الصلاة. ده في بداية الصلاة. إلى أن نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بهذه الآية نسخ الكلام في الصلاة. معاوية ما يعرفش إن في حكم إيه جديد. هو متعود كده بيصلي، واحد يحصل رحمه الله، واحد يسلم يرد عليه السلام، ما يعرفش إن في حكم جديد إيه نزل، نزح الحكم ده. فبدأ يقول: وثقل أميان لماذا تنظرون إلي هكذا؟ يقول: فإذا بالقوم يرفعون أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني. يعني يقولوا لي اسكت كفاية كده. يقول: فلما فرغ النبي من صلاته. خلي بالك بقى، خلي بالك أول من خصائص رسول الله أنه كان يرى في الصلاة من خلفه كما يرى من أمامه. ما تصلوا عليه في حديث التسوية الصف: استووا فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. ده من خصوصيات مين؟ النبي. ده خاص بالنبي. وعشان كده العلم مهم قوي، إن بعض الشباب ربنا يبارك فيه عندنا في بلدنا، في بلدنا برضه الأخ ما شاء الله التزم جديد وبدأ الحمد لله يقبل على القرآن، وبدأ الناس تخليه يصلي إمام. هو في خير الأخ وحريص قوي على السنة، فبدأ يقرأ في النصوص في تسوية الصف. فكان يجي المسجد لهم: استووا فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. يا ابني مش ليك أنت، الله يهديك، ده دي خاصة بالنبي الله يهديك. فما عشان مش عارف يفرق بين الأمور الخاصة بالنبي، فالعملية كلها كل اللي يجي يقوله. فطبعا مهم جدا العلم، العلم الشرعي مهم جدا. يقول معاوية: فلما فرغ رسول الله أقبل علي النبي اللي جاله. شوف التعليم ده يا جماعة. يقول: والله ما رأيت معلما قط أفضل من رسول الله، ولا أحسن تعليما من رسول الله. والله ما ضربني وما قهرني وما شتمني. الله، ما ضرب، ما في ضرب في مقام التعليم. أدوى. وما قهرني، ما عبسش في وجهي، كشر يعني. تلاقي دايما الأخ يلتزم على طول مكشر. إيه يا ابني فيه؟ مش ملتزم، ملتزم يا ابني، التزامي ده الله يصلح حالك يا ابني. ألم تقرأ أن من هدي نبيك أنه كان بساما؟ تضحك يا ولد. البسمة سنة يا جماعة، والله والله البسمة سنة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. حديث الإمام مسلم، حديث جرير بن عبد الله البجلي يقول: منذ أن أسلمت ما حجبني رسول الله وما رآني إلا وتبسم لي. ما تبتسم يا أخ أحمد. إيه يا أبو حميد؟ ابتسم، الله يرضى عليك، بالبسمة والله كلها فرحة وجمال. عارف اللي بيبتسم ما يكبرش في السن أبدا، يفضل شباب على طول. ولا يا حاج نبيل، شباب أهو، شباب على طول حتى وإن عدى 60. أنا مش عايز أتكلم. واللي يقعد يكشر ده، أولا تكبر بدري وتشيل الهم بدري، وشك يجعد وحتى تبقى بؤس. فانا عايز اقول لك ابتسم. كان شيوخنا يعلمونا يقولوا لنا: يا ولد ابتسم، الدنيا كلها تبتسم لك، ابكي هتبكي لوحدك. فالمسلم يا جماعه رحمه، رحمه، اينما حل او ارتحل هو رحمه، خير ثياب، لانك مسلم الخير كله عندك. مش السلف كانوا يقولون: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نعمة عظيمة أوي يا جماعة، والله لا يقدر قدرها إلا من عرفها. فشوف النبي يعلم إزاي بقى. يقول: ما قهرني ولا شتماني، ما فيش كلمة كده أبدا، ولكن قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسليم وذكر الله، أو كما قال رسول الله. يبقى أنا عايزك تتعلم إزاي تعلم. فمقام التعليم يختلف عن مقام آخر. فلما تلاقي حد يخالف، اعرف أنه ما خالف إلا لجهل منه ولعدم علم. فأنت عليك تبصره وعليك تعلمه. افتح القلب، الله يرضى عليه. يا جماعة القلوب دي مغاليق، ولكل مغلاق مفتاح. لازم تفتح القلوب عشان توصل الخير. لو انت رحت القلب مغلق مش ممكن يقبلك ولا ممكن يوصل له الخير من جهتك. فانا عايز يا جماعه نتعلم احياء الاخوه الايمانيه الصادقه فيما بيننا. اوعى تخلي الشيطان ينزل بينك وبين اخوانك ابدا، خاصه يا جماعه في دول الغربه دي. المرء باخوانه، احفظوا هذا العيد. اذا اختلفنا الامر نرد للكتاب والسنه ونسمع لبعض ونناقش بعض ونجتمع على قلب رجل واحد بدل من احداث الفتن. لان كثيرا ما ادور المساجد في دول اوروبا اجد مشاكل متكرره مع ان الامر سهل هين. نفهم ايه المقصد. احنا في غربه يا جماعه، لازم نجتمع على قلب رجل واحد، لازم يكون عندنا هم دين، خدمه الاسلام، خدمه المسلمين، خدمه هذه المجتمعات التي نعيشها. لازم نخدم المجتمعات باسلامنا، بديننا، بقيامنا، بشريعتنا. لازم يكون عندي هدف ثاني وعالي، ما انظرش تحت رجلي. كثيرا ما اقول للشباب عليكم ان تنظروا الى كتف رسول الله محمد بن عبد الله، هناك يقف على الصراط ينتظر امته، ولا بد ان تصل اليه لتسير خلفه على الصراط. ما تصلوا عليه. يبقى اوعى تنظر تحت رجليك. ابو الدرداء لما اختلف مع بعض اصحابه في مساله، والاختلاف وارد، فلما اختلف معه وكان الاخ مسيئا له، طبعا بعض الصحابه اعتقد انه سيهجره زي ما احنا بنعمل، تعالى كده انت انكشني هديك ظهري وما سلمش عليك ومش عايز اشوفك واقعد اطعن فيك واغتابك ونقعد نجرح في بعض. ودي المشكله الخطيره جدا يا جماعه، دي المشكلة الخطيرة جدا. أبو الدرداء اختلف مع أخيه، بعدين ثاني يوم أبو الدرداء بنفسه راح لدار أخيه يطرق الباب. السلام عليك يا أخي. الله. فتعجب الناس وقالوا يا أبا الدرداء ألا تهجره في الله؟ ألا تبغضه في الله؟ قال: أبغض عمله ولكنه أخي، لا أتركه للشيطان أبدا. أنا عملك القبيح ما أحبهوش أبغضه، إنما أنت أخوي وأنا أخوك، جمعنا التوحيد والإسلام، جمعتنا سنة النبي، ولا تفرقنا السنة أبدا، إنما صدقنا البدعة فنزيل البدعة بالسنة حتى تستقيم لنا الحياة. وصل يا جماعة القضية. قضيتنا فين يا جماعة؟ كتاب والسنة. قضيتنا اجتماع على الدليل. قضيتنا حب في الله، حب صادق يجمعنا ويظلنا في الدنيا حتى يكون سببا في أن نظلل بظل عرش الرحمن يوم القيامة. والله يا إخوتي لو فقه المسلم قيم الإسلام وتعاليم القرآن وهدي النبي العدنان، والله لاستقر بالحياة ومكن لنا ونصرنا الله، لأن الله تعالى وعد بذلك. فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون لي شيئا. إخوتي أعرف أنني أطلت، ولكن سبب إطالتي هذه الوجوه الطيبة. فقد علمنا علماؤنا أن من أسباب تثبيت الإيمان اللقاء بالإخوان، إخواننا على الحق، إخواننا على العقيدة السليمة واتباع هدي النبي. الوجوه الطيبة المتوضئة، رواد المساجد، كلما نظرت إلى وجوههم كلما كان سببا في تثبيت الإيمان، بخلاف النظر لوجوه الفسقة يقسي القلوب ويدمي القلوب. فعليك أخي أن تكثر من هذه المجالس، مجالس العلم، إنها رياض الجنة كما أخبر النبي الأمين. حصل العلم الراشد بفهم سديد، حاول أن تزيل أسباب الشقاق، أسباب الخلاف، والزم الدليل، تنصر وتجبر وتؤجر، فإن قدر بقاء وكان اللقاء سوف نواصل هذا المنهاج القويم الذي من خلاله نصل سويا إلى الحياة الطيبة. جزاكم الله خيرا.
على حسن الاستماع. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.